أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو علم بتحقق أحد الشرطين، إما على الشرطية الموضوعية أو على العلامتية أو على المقدارية والتقريب، حينئذ في قلبه وعلم بتحقق الآخر تارة وأخرى شك في تحقق الآخر، وثالثة علم بعدم تحقق الشرط الآخر أيضا على الموضوعية والعلامتية والمقدارية والتقريب في قلبه. قلنا إذا بنينا على أن الشرط هو موضوع في البين، فتارة نبني على أن كل من الشرطين هو جزء الموضوع، ورفعنا اليد عن إطلاق الواوي في البين، فبالتالي حينئذ لابد من اجتماع كلا الشرطين، فحينئذ لابد من العلم بتحقق كلا الشرطين حتى نعلم ونحرز تحقق تمام العلة التي ينتج عنها الجزاء، له وجوب التقصير وثبوت الإفطار في قلبه. فلو علم بتحقق أحدهما وشك في تحقق حينئذ الشرط الآخر، فضلا عما إذا علم بعدم تحقق الشرط الآخر، ففي مثل ذلك حينئذ لا يقصر في قلبه، بل تبقى وظيفته التمام إلى أن يحرز الشرط الآخر منضما ومضافا إلى الشرط الأول. إذا بنينا على الموضوعية وقلنا بأن كل منهما صار جزء علة، يعني رفعنا اليد عن إطلاقها. أما إذا رفعنا اليد عن إطلاق الآوي في البين، يعني كل منهما علة مستقلة لكنه غير منحصر، لكنها غير منحصرة في البين، فحينئذ بمجرد إحراز أحد الشرطين يكفي حينئذ لثبوت التقصير، سواء علم بالشرط الآخر أو شك به أو أحرز عدم تحقق الشرط الآخر، لكفاية حصول أحد الشرطين في صدور الجزاء عنه اللي هو وجوب التقصير في قلبه. وإذا تقدم معنا الصورة الثانية وهي صورة العلامتية، العلامتية والحدية في قلبه، لأن عنا بأنها علة علمية، هيديك الموضوعية علة وجودية، أما على العلامتية علة علمية في قلبه. ف إذا أحرزت كلتا العلامتين في قلبه، أحرز كلا العلامتين، فحينئذ يجب التقصير بلا أي إشكال. أما إذا تمت إحدى العلامتين وشك في الأخرى، أو إذا تمت وأحرز إحدى العلامتين وعلم بعدم تحقق الأخرى، فهنا يختلف الحساب. أما في صورة الشك، لأن العلامة تكون هكذا، يعني مقتضى العلامة والأمارتية أن وجودها دلالة على الوجود وعلامة على الوجود وأمارة على الوجود، وعدمها وانتفاؤها أمارة على الانتفاء في قلبه. فإذا أحرزت حينئذ، أحرز مثلا خفاء الأذى دلل على شو؟ على بلوغ البعد الخاص، لأنه الشرط حيكون هو واقع البعد الخاص وليس خفاء الأذان ولا خفاء الجدران في البيت. فإذا خفي حينئذ الأذان دلل على حينئذ على ثبوت ذلك البعد الخاص له الشرط واقعا لوجوب التقصير في البيت، وأنه بلغ مبلغا من الابتعاد عن بلده بحيث صار غريبا وصار حينئذ غائبا وغير حاضر ومسافر مثلا في البيت، فيجب عليه التقصير. الأخرى حيث أنه يشك بها، يعني بالتالي يعني يشك في وجودها كما أنه يشك بعدمها، فلا يحرص حينئذ معارضة الأخرى للأولى. لو الأخرى قطع بعدمها لكن صار في معارضة، لكن الفرض أنه لم تحرز المعارضة، لأنه مجرد شك حينئذ بالعلامة الأخرى بوجودها وبانتفائها، يعني بثبوت حينئذ المرمز، يعني واقع الشرط المرمز إليه بخفاء الجدران وعدم ثبوته في البيت. الأصل عدم المعارض، والأولى دلت حينئذ لأنه ثبتت العلامة الأولى هو خفاء الأذان فبيدلل حينئذ على واقع البعد الخاص وأنه قد تحقق ما هو الشرط، فلذا يجب عليه التقصير ولا ينتظر إلى أن يحرز حينئذ الشرط الآخر. إنما الكلام في الصورة الثالثة، بالصورة الثالثة اللي هي شو؟ إحراز العدم. الشق الثالث عفوا بالصورة الثانية مش الصورة الثالثة، وهو إحراز العدم. هنا لح يصير في تنافي بين العلامتين. ليش؟ لأنه مقتضى أمارية كل من الخفائين لبلوغ البعد الخاص أنه وجوده أمارة على الوجود وعدمه أمارة على العدم. فإذا أحرزت إحدى العلامتين بيكون أمارة على الوجود، وأحرزت عدم العلامة الأخرى فتكون علامة وأمارة على العدم. عدم وجود بدهم يتنافوا ويتعارضوا في البين، بيسقطوا. بنرجع إلى ما تقتضيه الأصول أنه كان هو يجب عليه التمام لها ولا يشك، فيستصحب حينئذ مثلا وجوب التمام وإلى آخره. أو أنه إلى مثلا أنه بمجرد أنه خطأ من منزله فهو مسافر، هذه العمومات وجوب مثلا التقصير على كل ما هذا اللي تقدم معنا بما لا مزيد عليه. وإنما الكلام في الصورة الثالثة، وهو أن تحمل على المقدارية، يعني الشرطين يحمل على المقدارية، يعني مقدار كذا وليس على العلامتية الحدية اللي هي علة علمية في البين، فضلا عن الموضوعية اللي هي علة وجودية. على حينئذ المقدارية في البين يكفي تحقق أحد الشرطين حتى يعلم بأنه بلغ مقدارا من البعد. بذلك المقدار من البعد حينئذ يسوغ له حينئذ مثلا التقصير، ويسوغ له الإفطار في البحر. وهذا اللي خلى مثلا إسحاق بن عمار وقت اللي سأل الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه: ألم يبلغ الموضع الذي خفي عليهم أذانا مصرهم الذي خرجوا منه؟ أنه يكتفي. ليش؟ لأنه حملت على المقدارية في البحر، فاكتفى بإحدى العلامتين. ولا الإمام قال له ما في عندك عليم التاني، ليش أنت اكتفيت بهذه؟ يعني الارتكازية اللي عند إسحاق بن عمار وترك الاستفصال في من الإمام جيوا مطلب آخر، وما قال له فصل له أنه ليش اكتفيت بهذه، ما تعرضتش للعليم الأخرى من شو الأخيري، ليش لكفاية حينئذ إحدى العلامتين، سواء أحرزت الأخرى كثير مليح. خفاء الأذان ما بيزعل إذا كان إلى جنب خفاء الجدران في البحر، أو شك بها، أو أحرز حينئذ شو عدمها. ليش؟ لأنه نحن ما عندنا هون علة علمية حتى يكون أحدهما وجوده أمارة على الوجود وعدمه أمارة على العدم، حتى يكون في تنافي بين العلامتين والأمارتين في البحر، وإنما على المقدار. وقد أحرز المقدار من البعد من خلال أحد الخفائين اللي هو خفاء الأذان في الأغلب في البعين. مثل ما تشوف عم نركز على أكثر شيء خفاء الأذان، ليه؟ لأنه هو العلامة اللي هي مورد التداول، مش أنه علامة غالبا ما لا تتحقق في البعين، لأنه نحن ما حملنا الخفاء على الخفاء الفعلي بعد الصناع الفعلي لأذان فعليا في البعين، لأنه حملناه على المقدارية في البعين. إلى هم تم إذن المطلب. فالصحيح الصحيح أن التفصيل الذي أشار له الماتن في صورة الشك نحن معه فيه، في صورة العلم بعدم حينئذ تحقق العلامة الثانية حينئذ لا نلتزم به، لأنه هو احتاط بالجمع ما بين القص والتمام فيما بين الخفائين، أو أنه بيأخر الصلاة إلى أن يحصل الخفاء الآخر اللي هو خفاء الجدران في الغالب في البحر. بعد ذلك ننتقل لمسألة هي الأهم، وهو أنه بالعود من السفر وين بيتم؟ كنا عم نحكي هلأ وين بقص إذا بلغ حد الترخص. طيب بالعود من السفر أين يتم؟ إذا السؤال الذي حينئذ يقع، الصحيح أن التمام، الصحيح أن التمام إذا ما بلغ حد الترخص، وبالعود كذلك. بالعود من السفر بالسفر وقت اللي بيبلغ حد الترخص بيشرع في التقصير، وبالعودة إذا بلغ حد الترخص هناك حينئذ شو يتم في البحر. إلى ما قبل حد الترخص على التقصير بوصفه مسافرا يجب عليه التقصير، ضارب في الأرض، متغرب عن بلده، غائب غير حاضر في البيت، فيجب عليه التقصير. بالعودة إذا بلغ حد الترخص وجب عليه التمام في البحر. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، وهذا اللي ذهب إليه المشهور، بل في الذكرى ذكر عبارة يعني كاد أن يكون إجماعيا، بس هلا رح تشوفوا مقابل ما كاد أن يكون إجماعيا شو في عنا في قلبه. المهم في الدليل هو ثلاث أدلة، ما في ذيل صحيح عبد الله بن سنان، ما في صحيحة حماد بن عثمان اللي هي في المحاسن للبرقي، هيدا وإطلاقات أدلة حينئذ وجوب التمام على الحاضر، وبالمقابل وجوب القصر على المسافر، باعتبار أنه إذا دخل منطقة حد الترخص كأنه صار وين في البلد، على خلاف اللي تقدم معنا أنه إذا خرج من حد حينئذ الترخص، إذا بلغ يعني مجرد خروج البلد هو مسافر، ولكنه لا يرخص له بالتقصير للأدلة الخاصة في البين. ليش؟ لأنه لولا الأدلة الخاصة لحكمنا عليه بوجوب التقصير بمجرد الخروج عن خطة البلد في البين. هون لا، هون أنه إذا بلغ حد الترخص صار بمثابة الحاضر غير الغائب وغير المسافر، ويكون وظيفته حينئذ التمام في البحر. أما بالنسبة للروايات اللي هي عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان، ما هي المضمون؟ الباب السادس من باب صلاة المسافر، الحديث الثالث، وبإسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، تقدمت معنا الروي وقلنا أنها تمت السنة. قال سألته، سأل الإمام الصادق عليه السلام عن التقصير، قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، يعني إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع يعني أنت وراج طالما بعدك ما سمعتش الأذان بدك تضلك على القصر، إذا سمعت الأذان شو بتتم فيه. الرواية صريحة وواضحة ودلالاتها حينئذ لا غبار عليها، بل والسند أيضا تام فيها البحث. الرواية الأخرى وهو في نفس الباب، الباب السادس الحديث الثامن، بالإسناد عن حماد ابن عثمان، وقلنا بأن إسناد الشيخ إلى حماد إسناد تام في البين، وحاصل هذا الإسناد لأنه بيروي عن العدة فيهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، عن الصدوق عن والده عن سعد والحميري عن محمد بن الوليد الخزاز عن حماد ابن عثمان، الرواية تامت السند أيضا. وبالإسناد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الأذان أتم المسافر، واضح هو خارج مسافر بلا أي إشكال، إذا سمع الأذان أتم يعني بيضل يتم إذا سمع الأذان، بالمفهوم إذا لم يسمع الأذان شو يقص، وبالرجع هو مسافر بلا شك، بالعودة هو أيضا مسافر بلا شك. الحديث مش الثامن، الحديث السابع عفوا، إنه أحمد البرقي في المحاسن عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان، وحتى الإسناد شو اسمه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الأذان أتم المسافر، إنه هو خارج يصدق عليه عنوان مسافر طالما أنه خرج عن احتلام البيوت، وهو بالرجع أيضا صادق عليه المسافر بلا إشكال، وعلى التقديرين إذا سمع الأذان أتم المسافر، وبالمفهوم أنه هو راجع إذا لم يسمع الأذان شو بده يضل على التقصير في قلبه، تشمل كل من يعني بالإطلاق مضافا إله شو المفهوم في قلبه، بخلاف صحيحة عبد الله بن سنان تامت حينئذ السند ودلالتها أوضح وأصرح، وقال وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي هو إطلاقات الروايات التي أوجبت القصر على المسافر واللي أوجبت التمام على الحاضر بضميمة أنه إذا بلغ حد الترخص بالعود أو لم يبلغ حد الترخص بالذهاب كأنه بعده حاضر حينئذ غير مسافر في قلبه، خلافا لما أشار له البعض أنه بمجرد الخروج عن خطة بلده عن سور بلده عن آخر بيوت بلده في البيت صدق عليه المسافر. لا يصدق عليه المسافر إلا ليش؟ لأنه حتى بعده بطرف البلد في البيت، هو بعده كأنه حاضر غير غائب في البيت، وبالتالي لا يكون حينئذ مسافرا إذا ما كان أمر كذلك. ما هي وظيفة الحاضر غير الغائب؟ التمام، سواء هو بالرجعة أو بشوه هو خارج في قلبه، وإنما يجب عليه التقصير إذا ما تغرب وغاب وصار غير حاضر في قلبه، ولا يكون ذلك إلا ببلوغ حد الترخص وحصول أحد الخفائين أو كلا الخفائين في قلبه كما تقدم معنا بما لا مزيد عليه. هذا اللي حينئذ ذهب إليه هؤلاء. بالمقابل هنالك قول آخر بأنه لا يبقى على التقصير حتى يدخل أهله أو بيته أو منزله في قلبه. والروايات مش رواية واثنين، عندنا بحدود العشر روايات. إملي مرسلة الصدوق على ما سوف يأتي، بقية الروايات عندنا شو 9 أو 10 روايات أكيدا، وهان كلهم صحاح كما سوف ترون. هان ساعتها تواتر مالح ندعي في قلبه، بس هون ستحكوا بالاستفاضة، مش بروية أو بروايتين نحكي إنه هون أكثرية واستفاضة برشوة إلى آخره. هون في عنا استفاضة واضح. خالف في ذلك كما قلت لكم جملة من الفقهاء كوالد الصدوق، في عنده مخالفة إذا تذكروا فيما سبق نسبت له، هون المخالفة الأخرى. والسيد المرتضى والإسكافي أحد القديمين حيث ذهبوا هودة ليتي حيث ذهبوا إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الإياب، وأنه يبقى على التقصير حتى يدخل منزله، يبقى على التقصير حتى يدخل منزله. وذهب إليه بعض الإخباريين وجملة من الإخباريين في البحر، وتحتمل أن هذا هو الحكم أيضا بالنسبة للعائد من سفره، تحتمل عبارات المقنعة والمبسوط والخلاف، وفيكم تراجعوا موجود إذا بدوا حد ياخذ اسمه، وابن حمزة في المراسم، وابن حمزة في الوسيلة، وسلار في المراسم، حيث لم يتعرضوا لحال العود تركوه. وهيدي عدم تعرضهم لحال العود فيه احتمالين، إما بنوا على ما بنوا عليه وقت الذهاب إنه بلوغ حد الترخص، أو إنه لا بيبقى على ما هو عليه لحتى يدخل شو منزله في البين، أو يدخل أهله أو يدخل بيته. نعم في المعتبر للنسب القول بموافقة الإياب للذهاب إلى الشيخ في كل من المبسوط والنهاية اللي قلت لكم إياها، والعبارة موجودة فيكم أنتم شو تراجعوها، في المبسوط وفي النهاية صفحة بالنهاية صفحة 123، وبالمبسوط وبالخلاف المجلد الأول صفحة 222، فيكم تراجعون أنتم وتتأملوا فيها العبارة. هل السكوت حينئذ عن حكم الإياب لأن حكم الذهاب في البين، أو أنه لا يبقى على القصر إلى أن يدخل بيته في البين؟ واضح. هلا وبعض الفقهاء هلا متاخرا عنده انه مثلا اذا كان مسافر واضح كان هو مثلا افترض من الضاحي كان مسافر مثلا بالشمال ومرق بالضاحي من دون انه يدخل على بيته برق بس مرق الطريق وضله يد على مسافة يأتي بقواطع السفر شبابي بيبقى حين ايه بيبقى على التقصير مش بقلب البلد بيبقى على التقصير انه مثلا طلع لبرات البلد بدوش يرجع يشغل العديد من اول وجديد واضح بضل العديد شغال اي متى بينقطع حين اذن عملية السفر اي متى بينقطع حين اذن التعداد الفراسخ اذا دخل بيته ومنزله لا سيما في البلدان الكبيرة في البحر هذا اللي موجود فالمخالف فعلا والد الصدوق والسيد المرتضى والإسكافي وتحتمله كما قلت لكم عبارات المقنعة والمبسوط والخلاف وابن حمزة في وسلار حيث لم يتعرض لحال العود وإن كان في المعتبر نسب إلى الشيخ رحمة الله عليه في كل من المبسوط والنهاية أن موافقة الإياب للذهاب وأن حكم الإياب هو حكم الذهاب في البحر والدليل على ذلك حينئذ جملة روايات في المقام الرواية الأولى وهي صحيحة العيس بن القاسم الباب السابع من أبواب صلاة المسافر الحديث الثاني أو الرابع هلا الباب السابع خل نبلش فيهم لأنه الباب السابع فيه هي كذا بنقراهم كلهم سوي اللي لهم رابط بالمطلب الرواية الأولى في الباب السابع محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار تامة السنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتم وإذا لم يدخلوا واضح بعد وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا وإذا لم يدخلوا منازلهم شو يعني حتى لو زاروا البيت ولم يدخلوا منازلهم بقوا على التقصير أهل مكة إذا زاروا البيت يعني راحوا عرفة وبين عرفة ومكة في عندنا مسيفة ومرت معنا الرواية وأي مسيفة أعظم من المسيفة فيما بين عرفة ومكة واضح أهل مكة اللي خرجوا إلى عرفة ورجعوا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا إذا لم يدخلوا منازلهم حتى لو زاروا البيت قصروا في الحمل إذا إطلاق إذا لم يدخلوا منازلهم الرواية الثانية وهي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة بيكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة بس ما بيمر بده يأيل فيها ويقعد لها وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين شو بيعمل قال يقيم في جانب مصر يعني في جانب الكوفة ويقصر قلت فإن دخل أهله دخل على أهله قال عليه التمام وإن عليه التمام إذا دخل أهله في البيت هلأ هي بيقال أنه يقيم في جانب مصر ويقصر كأنها أنه لو أقام يعني لو دخل المصر فحينئذ شو يأتم من هالنية فما بتكونش هيدي بتفيدنا بس وقت الآن قلت فإن دخل أهله قال عليه حينئذ التمام هلأ مسكوت إنه لو دخل مصر ولم يدخل أهله في البين هيدي بتبقى فمش واضحة مثل حينئذ سائر الروايات الرواية الثالثة من الباب السابع محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام القاظم صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. هذه بعض واضحة. وإسناد الشيخ الحسين بن سعيد قلنا فيما سبق إسناد برويها الشيخ عن العدة عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد الأهواسي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته إلى أن يقول أنه يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة يتم الصلاة يدخل بيوت الكوفة مش بعد ورائها أم يكون مقصرا حتى يدخل؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. ورواه الكلين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار في الرواية تامة السند. ورواها المحمدون الثلاثة في البيان الطوسي والكليني والصدوق. واضح. الرواية الرابعة بنفس الباب وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المسافر مقصرا لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. مش بيدخل بيوته مثلا مصره أو بلده في البين. لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. واضح. وعنه عن صفوان يعني بالإسناد عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم مش عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال مسافر مقصر حتى يدخل بيته. الرواية الخامسة بنفس الباب محمد بن علي بن الحسين قال هذه مرسلة الصدوق روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إذا خرجت بتقصر إلى أن تعود إلى إليه إلى أن تعود إليه. إيه. الرواية السادسة وهي من الباب السابع عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى معه عن الحسن المحبوب عن علي بن رئاب أنه سمع بعض الواردين المسفرين اللي وردوا إلى الكوفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة هو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال قريبة المضمون من موثقة عبد الله بن بكين وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال عليه السلام يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه وإن هو دخل منزله. هيدي من الإمام هيدي غير هيديك لأنه هيديك وردت بسؤال السائل يسأله قال فإن دخل أهله قال عليه السلام عليه التمام. واضح. فهم لا الإمام قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له قال وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة. طيب لو ولو دخل الكوفة ولم يدخل حينئذ منزله بمقتضى إطلاق المفهوم هنا إن دخل منزله يتم الصلاة إن لم يدخل منزله يقصر حتى ولو دخل حينئذ الكوفة في البين ولم يدخل منزله إطلاقه يقتضي حينئذ ذلك فتصلح لأن تكون بهذا الشق دليلا على المدعى مو فقط وفقط في الجانب الأول. نعم بالجانب الأخر فيمر ويريد مكة لجهز وليس من رأي أن يقيم أكثر من يومين قال يقيم في جانب الكوفة ويقصر بالمفهوم أنه لو دخل الكوفة هذا مش مفهوم شرط يقيم في جانب الكوفة يقصر بالمفهوم أنه لو دخل الكوفة بده شو يتم بس مش ليس مفهوم حين إذا شو شرط الله أو من باب أنه لو دخل الكوفة شو لح يدخل الكوفة مش لح يدخل على أهله في قلبه قطعا يدخل الكفر ويدخل على أهله، خصوصا كين مسيفة يدخل عليهم. فلذا قال وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة، ما شو إن هو دخل بيته حتى نحمل عبيوت الكوفة، لا، إن هو دخل منزله فليتم الصلاة في قلبه. أو دي رواية الباب السابع. بعد في عنا كم رواية في الباب السادس، في عنا رواية في الباب الثالث أيضا، في عنا كذا رواية، وهكذا في الباب الواحد والعشرون. سوف يأتي حينئذ الحديث عنها. الروايات منها مجملة صحيحة في البين ودلالتها أيضا، هلا مش صريحة بصراحة صحيحة عبد الله بن سنان في البين، لكنها رواية يمكن حينئذ التعويل عليها، واضح كما سوف يأتي إن شاء الله. هون بنحكي بالاستفاضة وبنحكي بكثرة الروايات وكذا، إيه مش مشكلة والحمد لله.